بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في النقطة السادسة المرتبطة بأصالة عدم التذكير، وقلنا بأن البحث في هذه النقطة في أموراً، فرغنا من الأمر الأول وهو بيان حقيقة التذكية، واتفقنا على أن التذكية أمر بسيط، ووصلنا إلى الأمر الثاني في هذه النقطة، وهو الموضوع للأحكام الشرعية المرتبطة بالحيوان، حيث إن بحثنا المرتبط بالحيوان إنما هو من أجل البحث عن مجموعة من الأحكام المرتبطة به، كجواز أكل لحمه، وكجواز الصلاة في جلده، وكالحكم عليه بالطهارة بعد تذكيته. فما هو الموضوع لهذه الأحكام الشرعية؟ فمتى يحكم بأن اللحم حرام أكله وأن الجلد يحرم الصلاة فيه وأن هذا الحيوان نجس؟ هل هذه الأحكام موضوعها هو ما ليس مذكى؟ فإذا لم يكن الحيوان مذكى يحكم أن لحمه حرام وأن الصلاة في جلده لا تجوز وأنه نجس إلى آخره، أو أن الموضوع الشرعي المستفاد من النصوص لهذه الأحكام عنوان الميتة، فإذا حكم على الحيوان أنه ميتة لم يجوز أكله ولم تجوز الصلاة في جلده ويحكم عليه بالنجاسة. وبكلمة أخرى، هل الموضوع لهذه الأحكام الشرعية عنوان عدمي وهو ما ليس مذكى، هذا عنوان عدمي، أو عنوان وجودي وهو عنوان الميتة، هذا عنوان وجودي ليس مسبوقا بأداة النفي؟ والثمرة التي ستترتب على هذا البحث، إذ قد تسأل وتقول ما شأننا والموضوع كان هو الميتة أو ما ليس مذكى، الثمرة هي أنه لو كان الموضوع لترتب هذه الأحكام الشرعية هو عنوان الميتة لم نحتج لأصالة عدم التذكية أصلا، ولا معنى لأن نجري أصالة عدم التذكية عند الشك في أن الحيوان مذكى أم لا، لأن المناط على عنوان الميتة وليس عنوان ما ليس مذكر. وأما لو أن الموضوع لترتب هذه الأحكام الشرعية هو عنوان ما ليس مذكر، فحينئذ يمكننا أن ندري أصالة عدم التذكية. لذلك نحتاج إلى أن نحقق ونغربل هذه المسألة. ما الذي نستفيده من ألسنة النصوص أن هذه الأحكام مترتبة على ما ليس مذكر أم ما كان ميتة؟ أقوال ثلاثة في المسألة، ثلاثة. القول الأول أن جميع هذه الآثار والأحكام منوطة بعنوان عدمي، وهو عنوان عدم التذكية. فإذا لم يكن الحيوان مذكى لم يجوز أكل لحمه ولا الصلاة في جلده، ويحكم عليه بالنجاسة. وهذا القول تبناه جمع من الأعلام كالمحقق الهمداني في مصباح الفقيه. وقد يستدل لهذا القول بأن الظاهر من الأدلة أنها علقت حرمة الأكل للحيوان، وعلقت حرمة الصلاة في جلده، وعلقت الحكم بنجاسته على كونه ليس مذكى. أما بالنسبة لما دل على حرمة الأكل فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فجعلت الآية المباركة المناط في الحلية على كون الحيوان مذكى. يعني إن لم يكن مذكى فهو حرام، يحرم أكله. فإن قلت أيضا الآية ذكرت عنوان الميتة كما ذكرت كما ذكرت التذكية ذكرت أيضا الميتة، نقول لا، العنوان الذي أنيطت به هذه الحرمة هو عنوان عدم التذكية، وأما ذكر الميتة فهو كذكر المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ولحم الخنزير، كلها يجمعها عنوان واحد، الحيوان الذي زهقت روحه. هذا الجامع المشترك بين الميتة وبين لحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذا يجمعها عنوان جامع وهو الحيوان الذي زهقت روحه. هذا القيد الأول، ولم يكن مذكى، هذا العنوان الثاني. إذن الموضوع لحرمة أكل لحم الحيوان أن يكون قد زهقت روحه مع عدم التذكية، فهذا هو مقتضى التوفيق بين الاستثناء والمستثنى منه. وأما بالنسبة إلى ما دل على حرمة الصلاة في جلد ما لم يكن مذكى فهو من قبيل موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث ورد الرواية طويلة، هذا محل الشاهد. فإن كان الحيوان يعني مما يؤكل لحمه، لأن ما يجوز الصلاة إلا فيما يؤكل لحمه، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز، أو وكل شيء منه جائز، بشرط إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذئب. إذن فحلية الصلاة في الجلد أو الوبر للحيوان المأكول اللحم منوطة بأن يكون قد ذكي مذكى، يعني ما ليس مذكى لا تجوز الصلاة فيه، هذا المستفاد من الرواية. وأما بالنسبة إلى النجاسة فيمكن أن يستدل على أن الموضوع للنجاسة ما ليس مذكى بمثل رواية الصيقل، كتبت إلى الرضا عليه السلام إني أعمل أغماد السيوف، هذا يشتغل في صناعة الأغمدة أو الأغماد للسيوف. منين تصنع الأغماد؟ من جلود الحيوانات. طيب، إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة. جلود الحمر الميتة، يعني هذا كأنما نجس صح، فيصيب ثيابي، هذا الجلد الذي للحيوان الميت يصيب ثوبي، كيف أصلي؟ يتنجس الثوب بالميتة، فأصلي فيها يعني في الثياب. فكتب عليه السلام إلي اتخذ ثوبا لصلاتك، اشتغل في صناعة أغمدة السيوف، لكن خلي لك ثوب خاص لص صلاة حتى لا يتنجس. فكتبت، ما اقتنع ما أدري، اقتنع ويريد يتنور أكثر وأكثر، كتب حتى للإمام الجواد. فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، كنت كتبت إلى أبيك الرضا عليه السلام بكذا وكذا كذا وكذا، نفس اللي تقدم، فصعب علي ذلك، يعني قال لي اتخذ ثوبان للصلاة صعب عليه، بجعل ثوب خاص للصلاة، أيام فقر وحرمان وجوع وعطش، حتى ينقل يوم من الأيام أحد الأعلام ما حضر الدرس لأنه ما عنده إلا ثوب واحد وأصابته جنابة، فعلم أستاذه بذلك فقال أعطيك ثوبا لأن عندي ثوبين وأبقى بثوب واحد. وهذه منقولة في حياة الشيخ الأعظم والأخند الخراساني أيا كان. فصرت أعملها من جلود الوحشية الذكية، إيه يعني كان سابقا يصنع الأغماد من وين؟ من جلود الحمر الميتة، الآن يقول لا، من جلود الحمر الوحشية الذكية المذكاة. فكتب عليه السلام، منه الإمام الجواد باب المراد عليه السلام إليه، كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله. لابد من الصبر في الحياة، حياة كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني في عناء، لازم يصبر. كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس. ومحل الشاهد قوله عليه السلام، فإن كان ما تعمل من الجلود يعني من حيوان وحشي ذكي فلا بأس. فجعل المناط في جواز الصلاة في الثوب إذا كان الجلود التي يصنعها من حيوان مذكى، فما يحتاج يتخذ له ثوبا ثانيا. فإذا المناط على التذكية وعدم التذكية لا عنوان الميتة، فإذا لم يكن الحيوان مذكى فهو محكوم بالنجاسة. إذن
الرواية استفادة منها نجاسة المذكى،
إيه؟
تصيب الثياب.
تصيب الثياب.
الثوب
طاهر. نعم ثوب طاهر.
الجلد هو النجس.
نعم. جلد الميتة نجس.
تكلمنا عن النجاسة.
إيه نعم. الكلام كله عن النجاسة. إذن الآية المباركة استدللنا بها على أن المناط في حرمة أكل اللحم على كون الحيوان غير مذكى. موثقة ابن بكير استدللنا بها على أن المناط في حرمة الصلاة على أن يكون جلد الحيوان من حيوان غير مذكى. والحكم بالنجاسة استفدنا من رواية الصيقل وأن المناط في النجاسة على كون الحيوان غير أو ليس مذكى. إذن ثلاثة أحكام: أكل، جواز الصلاة، الحكم بالنجاسة، كلها موضوعها ما ليس مذكر. وبناء على هذا الأساس لو شككنا الحيوان مذكى أم ليس مذكى نستصحب عدم التذكية، نقول قبل ذبحه ليس مذكى جزما، عندنا يقين قبل أن يذبح أنه ليس مذكى، لما ذبح نشك مذكى أم لا، نستصحب أنه ليس مذكى، وإذا استصحبنا أنه ليس مذكى لم يجوز أكل اللحم ولا الصلاة في الجلد، ويحكم عليه بالنجاسة فينجس الجسم الذي يتصل به مع الرطوبة المزرية. هذا القول الأول، وهو ما تبناه كما قلنا إليكم المحقق إلها مدان، ويلاحظ على هذا الاحتمال. أولا لو سلمنا بما أفيد وأن هذه النصوص المذكورة تدل على أن المناط في حرمة الأكل وحرمة الصلاة والنجاسة هو ما ليس مذكى، لكن نقول مع ذلك عندنا أدلة أخرى دلت على أن المناط على عنوان الميتة وهو عنوان وجودي. إذن كما أن هناك نصوص دلت على أن المناط في هذه الأحكام على ما ليس مذكى، في مقابلها نصوص أخرى دلت على أن المناط على عنوان الميتة من قبيل، مثلا مما دل على حرمة أكل الميتة وليس ما ليس مذكى رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له جعلني الله فداك، جعلني الله فداك، لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ إذن المفضل بن عمر استفاد أن الحرمة لعنوان الميتة، والإمام كما سيأتيك من كلامه أقر على ذلك ولم يستنكر وما قال له إنما الحرام ما ليس مذكر. لاحظ قال، هذا جواب الإمام عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم، يعني ترى الأحكام مو عبث، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، يعني حرم الميتة لأنها مضرة. سبحان الله، هذا الحيوان نفسه بعينه بشحم بلحمه إن كان ميت أضر، إذا ذكرت اسم الله عليه وذبحت نفع ولم يضر. وأما بالنسبة إلى ما دل على حرمة الصلاة في جلد الميتة، صحيحة الحلبي كمثال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف خفاف جمع خف، التي تباع في السوق. ما أدري ميتة أو لا، يجوز أشتريها ألبسها وقد يكون أصلي فيها أيضا. فقال اشتر وصلي فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه. فدلت على أن المناط في الحكم بالنجاسة للجلد المشترى إذا كان ميتا. وهكذا عفوا، دلت على المناط في الحكم بحرمة الصلاة في الجلد إذا كان ميتا. وأما بالنسبة إلى ما دل على النجاسة لما كان ميتا، أيضا معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، أو العكس يصيب ثوبه جسد الميت. الثوب أصاب جسد الميت، وهذا الميت يعتبر ميت بعد. فقال يغسل ما أصاب الثوب. فالمستفاد من الرواية أن الثوب قد تنجس بملامسة الميتة، فما يلامسه الثوب يحكم عليه بالنجاسة، لذلك يغسل ما يصيبه هذا الثوب الذي تنجس بالميتة. إذن جعلت الرواية المناط في الحكم بالنجاسة على عنوان الميتة. والغرض كما عندنا روايات أو نصوص دلت على أن المناط في هذه الأحكام على عنوان ما ليس مذكر، في مقابلها أيضا لدينا نصوص دلت على أن المناط على عنوان الميتة. ثانيا بالنسبة لرواية الصيقل المتقدمة ضعيفة سندا، فلا نستطيع أن نستفيد منها الحكمة بأن النجاسة منوطة بعنوان ما ليس مذكر. كيف؟ لا، لم يثبت انجبارها بعمل المشهور، كما أن لو سلمنا مجبورة تنزلا فهي ضعيفة أيضا دلالة. فإن قوله عليه السلام في ذيل الرواية فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس، من باب المجاراة لكلام السائل وليس من باب الاحتراز، من باب المجاراة، لأن السائل هو الذي قال فصرت أعملها من جلود الوحشية الذكية. فالإمام يقول إذا كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس، فمن باب المجاراة، وإلا ما هو الثمرة من قيد الوحشي سواء كان حيوانا وحشيا حمارا وحشيا أو كان أسدا أو كان أيا كان من الحيوان، أو كان مثلا شاتا أو غير ذلك، خلينا نقول مأكل لحم. فإذا هذا القيد قيد التذكية في الرواية ليس قيدا احترازيا لعل المناط على الميتة، لكن إذا كان مذكى الحيوان فهو ليس ميتة جزما، إذا كان مذكى طبعا ليس ميتة، مع أن المناط عنوان الميتة في الحرمة وعدم الميتة في الحلية، لكن الإمام إنما قال إن كان ما تعمل وحشيا ذكيا مجارا لكلام السائل، ليس لأن هذا قيد احترازي. والقرينة ذكرناها لك كلمة وحشي، حيث إن كلمة وحشي جازما لا مدخلية لها في الحكم الشرعي، كان سواء كان حمارا وحشيا كان شاتا كان فرسا كان بقرة أيا كان هذا الحيوان، جملا أيا كان. وإذا كان الحيوان مذكى فهو ليس ميتا. فالإمام عليه السلام ذكر العنوان الأوسع لأن الأضيق داخل فيه وهو ما ليس ميتا. والغرض مما تلوناه عليكم أنه لم يثبت أن الموضوع لهذه الأحكام الثلاثة جواز الأكل، جواز الصلاة، حكم بالطهارة أو النجاسة عنوان ما ليس مذكر، لم يثبت هذا. القول الثاني ما تبناه بعض الأعلام كالسيد الخوئي والشهيد الصادق، وهو القول بالتفصيل. فبعض هذه الأحكام الثلاثة موضوعها عنوان ما ليس مذكر، وبعض هذه الأحكام موضوعها الميتة، وهذا نستفيد من الروايات. أما ما كان موضوعه ما ليس مذكر فهو مثل حرمة الأكل، فالذي يحرم هو ما ليس مذكر وليس ما كان ميتا، وأيضا عدم جواز الصلاة فموضوعها ما ليس مذكر. أما النجاسة فليس موضوعها ما ليس مذكر وإنما ما كان ميتا. إذن بالنسبة لحرمة الأكل وعدم جواز الصلاة موضوعه ما ليس مذكر، فيمكننا أن نستصعب عدم التذكية عند الشخص. وليكن ترتفع النجاسة إذا ذكينا الحيوان، لكن احنا كلامنا لو شككنا الحيوان هذا الحيوان مذكى ولا لا، نقدر نجري صلاة عدم التذكية؟
نقدر،
بس موضوع ترى هو الميتة، موضوع النجاسة الميتة، فما يفيدنا نستصعب عدم التذكية لأن الموضوع للحكم بالنجاسة ليس هو ما ليس مذكى. حتى نقول نستصعب أنه ليس مذكى إذا النجس، الشرع يقول لك ليس الموضوع هو ما ليس مذكى، الموضوع عنوان الميتة، عنوان وجودي. فإذا استصحبنا عدم التذكية ما يثبت لنا أن الحيوان نجس، فبالتالي إذا ما يثبت لنا نرجع لأصالة الطهارة ونحكم بطهارة الحيوان، ما يجوز أكله ولكن محكوم بالطهارة لأن ما نقدر نجري في أصالة عدم التذكية. تقول نجري في عنوان الميتة، عنوان الميتة عنوان وجودي ليس عنوان عدمي، ما عندنا يقين كان ميتة حينما ذبحناه، ما ندري أن ميتة أصلا، لعله كان مذكر، فما عندنا يقين بحالة سابقة أن ميتة، حتى نقول كان ميتة نشك نستصحب أن ميتة نحكم عليه بالنجاسة، ما عندنا يقين أن ميتة هو حين في حياته ليس بميتة، حينما ذبحناه لعله كان مذكر حينما ذبح. فإذا الحيوان المشكوك تذكيته لا يجوز صلاة بجلده ولا يجوز أكله، لكنه محكوم بالطهارة لأصالة الطهارة، حيث إن أصالة عدم التذكية لا تنفع فيه، واستصحاب النميتة لا يجري أصلا لأنه ما في حالة سابقة كان ميتة، فأنا أشك أنه ما زال على كونه ميتة. واضح؟
بس في اعتراف،
وهو
شلون تجي أصالة الطهارة؟
نعم، كل شيء لك طاهر ما دمت تشك فيه حتى تعلم أنه قذر. أول كلام أنك تعلم أن أنا علمت
خروف ميت مو مذبوح،
مذبوح افترض أنه مذبوح، لكن ما ندري الذابح سمى استقبل القبلة ما استقبل، ما ندري في السوق نحن رأينا هذه الذبيحة فلا نعلم، فنحكم بالتالي على هذا الحيوان بماذا؟ الطهارة. طيب
اشرب
الشوربة، طيب نعم لا بأس اشرب الشوربة
لطاهر،
نعم. والدليل على هذا التفصيل وهو أن أكل اللحم حرام والصلاة في الجلد حرام لكن الحيوان محكوم بالطهارة، أو بعبارة أخرى أن حرمة الأكل وحرمة الصلاة منوطة بعنوان ما ليس مذكى، والنجاسة منوطة بعنوان الميتة. الدليل على هذا التفصيل هو أما بالنسبة إلى أن كيف نعم
وحكم بالنجاسة لأنه ميتة،
إيه بس إحنا ما ندري إن ميتة، لو شككنا الحيوان ميتة ولا لا؟ إذا علمنا إن ميتة قطعنا بنحكم بالنجاسة، لكن الكلام إحنا ذهبنا إلى السوق فوجدنا هذا الحيوان ما ندري ميتة أم لا، وما نقدر نستصحب أن ميتة لأن الحيوان حينما كان حيا ما كان ميتة. إيه حي أحسنتوا، ما نقدر، ما عندنا حالة سابقة، لعل من حين ذبح مذكى ليس ميتا. فإذا نرجع لصلاة الطهارة. إذا فالدليل على أن الحرمة للأكل منوطة بكون الحيوان ليس مذكى هو الآية التي تقدمت الإشارة إليها، فلا حاجة للتكرار، نفس دليل القول الأول وهو الآية المباركة، كما أن الدليل الدال على عدم جواز الصلاة في الجلد هو ماذا؟ نفس الرواية التي تقدمت، موثقة ابن بكير، حيث جعلت المناط في حلية الصلاة في الجلد وعدمها على كون الحيوان مذكى أو غير مذكى. إذن نفس الدليلين اللذين استدللنا بهما على القول الأول نستدل بهما على القول الثاني، ليس شيئا جديدا، الجديد هنا. وأما أن المناط في الحكم على الحيوان بأنه نجس هو عنوان الميتة فهو يا موالين الأعزاء كما قالوا هو النصوص الكثيرة في باب النجاسات حيث ذكروا 10 نجاسات وعنوان الميتة واحد منها، فإذا المناط في النجاسة على عنوان الميتة. والثمرة ذكرناها لك وهي أنه لن نستطيع بالتالي أن نحكم على الحيوان بأنه نجس باستصحاب أصالة عدم التذكية، بل باستصحاب أصالة عدم التذكية نثبت حرمة الأكل وحرمة الصلاة. وأما بالنسبة للنجاسة والطارة فلا نستطيع أن نثبتها بأصالة عدم التذكية، وكذلك لا نستطيع أن نستصحب عنوان الميتة لأنه ليس هناك حالة سابقة للحيوان كان حيا وحين مذبح لعلم من حين ذبح كان مذكى ليس ميتة. نعم، ويلاحظ على هذا القول. نعم، أولا وثانيا، أولا ما تقدم من أن موضوع حرمة الأكل وحرمة الصلاة في النصوص أيضا هو عنوان الميتة، فكما وردت نصوص ودلت على أن المناط عنوان ما ليس مذكى هناك نصوص دلت على أن المناط الميتة، فلابد أن تعالج المشكلة يا مولاي. في روايات أخرى، في روايات في الأكل، نعم هذا كلامنا في الأكل وفي اللبس، وذكرنا الآن، ذكرنا لك في الأكل رواية المفضل بن عمر لما حرم الله الخمر والميتة، قال الإمام لما فيها من مضرة وكذا، وفي الصلاة هذا صحيحة الحلبي
يعني أقول أنه يعني
اشتر وصلي فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه. نعم، ذكرت عنوان الميتة بالناس، فلا بد إذن من معالجة هذه الإشكالية يا سيدنا الخوئي ويا شهيدنا الصاد. ثانيا، بالنسبة للنجاسة التي قلتم أن الموضوع لها هو عنوان الميتة وليس ما ليس مذكى، فلا بد من تحقيق عنوان الميتة فهل عنوان الميتة يرجع في الحقيقة والواقع إلى ما ليس مذكى؟ ما في فرق بين ما ليس مذكى والميتة، مترادفان مثل أسد وقسورة وليث، ألفاظنا شتى وحسنك واحد. فهناك ترادف بين الميتة وما ليس مذكى، لا متحقق. إذا قلت مترادفان الميتة وغير المذكى، إذن صار خلاف لفظي ولا في الواقع المناط في هذه الأحكام الثلاثة كلها على ما ليس مذكى. فلا بد من تحقيق ذلك، حيث قد يدعى بأن الميتة تعني ما ليس مذكى، وهذا ما نستفيد من كلمات بعض اللغويين بل وبعض النصوص أيضا. أما من كلمات اللغويين فذكر الجوهري في الصحاح، وذكر ابن منظور في لسان العرب، وذكر الفيروز آبادي في القاموس المحيط. الميتة، ما هي الميتة؟ قال ما لم تلحقه الذكاء، يعني الميتة ما ليس مذكى، مترادفان. فليس الميتة مجرد زهاق الروح، بل الميتة عبارة عن زهاق روح الحيوان بغير الشرائط المعتبرة في التذكير. وليس كل ما مات يعني ميتة، لا، مات بغير الشرائط المعتبرة. نعم. إيه؟
يعني كأنه ينظر إلى جنب شرعي، يعني اللغة لا يخلق، يعني لا يتعلق بما كان في الشعر. يعني مثلا لو جيت في شخص جاهل لا يعرف الإسلام، تأخذ الكلام من عنده لأنه من أهل اللغة، فما لي علاقة على الدين.
نعم.
أنا شو تقول في الميتة من أهل اللغة من العرب؟ نعم. شنو الميتة؟
يقول ما لم تلحقه الذكاء، ما بناظره إلى ما لم تلحقه الذكاء بالشراط الشرعية. المهم أنه لم تلحقه الذكاء بالشراط المعتبرة، حتى العرف عندهم تذكية للحيوان، الشارع اعتبر شرائط إضافية.
ما عنده شارع شيخ.
من هو؟
من الجاهلي العرب، ما عنده شارع، ما عنده دين. أنا أقول لك
ما له علاقة بما عنده دين، عندهم بيع وشراء ما عندهم، عندهم إجارة ما عندهم، عندهم طريقة في ذبح الحيوانات، يذبحونها ويسمون على اللات ومنات والعزة وهبل، وهذا تذكيتهم، ذي يعتبرونها تذكية. لكن إحنا عندنا ميتة، هم عندهم التذكية. ولذلك القرآن يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم. هم الجليل. لا باس، قي قلنا هذا الكلام، تشترون وتشترونه منه ثم تبيعونه علينا. قلنا لكم كلام اللغويين نذكره كقرينة من القرائن، حتى لو قلنا أن كلام اللغوي ليس بحجة لكنه ينفع كقرينة ومؤيد ليس إلا. فإذا كلام اللغويين من جهة، وأيضا النصوص المعتبرة من جهة أخرى، يستفاد منها أن الميتة وما ليس مذكى شيء واحد، مترادفان. فمثلا في موثقة سماع بن مهران يقول عليه السلام إذا رميت، بتسد الحيوان، إذا رميت وسميت قبل ما تصيب وترمي قل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تذكيته، فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. معنى ذلك ماذا؟ أن الميتة مقابل المذكى، الميتة مقابل المذكى، فالحيوان إما مذكى أو ميتة. فإذا كان الميتة مقابل المذكى يعني الميتة هو ما ليس مذكى. وإذا سلمنا بهذا فلا فرق إذن بين حرمة الأكل وبين حرمة الصلاة وبين الحكم بالنجاسة، فجميع هذه الأحكام منوطة بعنوان ما ليس مذكى. لا أننا نفصل، واضح إن شاء الله. القول الثالث، أو تعبتم؟ عندنا وقت. نذكر القول الثالث ونختم إن شاء الله تعالى. القول الثالث أن الملحوظة كلا العنوانين في ترتب هذه الأحكام الشرعية، فعنوان المذكى أو عفوا ما ليس مذكى تترتب عليه الأحكام بالحرمة وعدم جواز الصلاة والنجاسة، وأيضا عنوان الميتة، لأن النصوص دلت على هذا من جهة وعلى ذاك من جهة. نعم طيب خب، هو عنده أن الميتة أضيق من عنوان ما ليس مذكى وليس مترادفين. الميتة ما مات حتف أنفه، بس الحيوان اللي يموت حتف أنفه هذا ميتة، أما غير المذكى لا، ما مات حتف أنفه، إيه ما لم تتوفر الشرائط لتذكيته، بس هذا الميتة، هذا عفوا ما ليس مذكى. إيه أما الميتة اللي مات حتف أنفه سقط من جبل مات، أما غير المذكى لا، ذبحه ذبح لكن ما سمى الله، هذا يقال له ليس مذكى لكن لا يقال له ميتة. الميتة اللي موت حتف أنفه. طيب وبناء على هذا القول فعند الشك في الحيوان أنه مذكى أم ليس بمذكى، فحينئذ يمكن أن يقال على هذا القول نستصحب أصالة عدم التذكية، أو نجري عفوا أصالة عدم التذكية، هذا الحيوان لم يكن مذكى في حياته قطعا، لما ذبح نشك مذكى أم لا، نستصحب أنه ليس مذكى، ويترتب على ذلك حرمة الأكل، حرمة الصلاة، النجاسة. طيب هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعال المناط في هذه الأحكام على عنوان الميتة، فإذا شككنا أنه ميتة أم ليس بميتة تقول حال حياته ليس ميتة، ما عندنا يقين أنه ميتة صح فما نقدر نستصحب أنه كان ميتة، نقول كان ميتة في حياته لما ذبحنا شوف نستصحب أنه ميتة، لا، نجري استصحاب العدم الأزلي حينما لم يكن هذا الحيوان قبل وجوده ما كان ميتة مثلا، أو حتى في حياته نستصحب أنه ليس بميتة، في حياته ليس ميتة، لما ذبح نشك ميتة أم لا، نستصحب أنه ليس ميتة، وإذا استصحبنا أنه ليس ميتة يجوز أكله والصلاة بجلده ومحكوم بالطارة لأنه ليس ميتة، والحرمة منوطة بعنوان الميتة ونحن استصحبنا أنه ليس بميتة. إذن استصحاب عدم التذكية يثبت الحرمة والنجاسة، ويعارضه استصحاب أنه ليس ميتة فيثبت الحلية والطهارة، فيتعارض استصحاب عدم التذكية مع استصحاب عدم الميتة، وإذا تعارض الاستصحابان تساقطا، وإذا تساقطا نرجع للأصول الأخرى، هذا اللحم حلال أم لا نجري أصالة الحل، يجوز الصلاة في هذا الجلد أم لا نجري أصالة الحل، يجوز مثلا يحكم بطهارة أو نجاسة نجري أصالة. هذا القول الثالث.
شوف أصل حال نفس الحيوان رجل حيوان وعلى أثر ذلك أصلا فنستصحب فنحن الميتة مباشرة لأن ما في أثار ذلك، لأن ما بيجي نشي هل هو ميتة أو غير ميتة، مرات لا مقبول على أبراج الأربع نحن نشي هل هو مذكر أو غير مذكر، يعني حتى في حال أو شكل الذبيحة مثلا لحيوان بحسب حال الضاري من قبل يقول هذا ميتة أو غير ميتة يقول هذا مذكر.
إذا نقدر فرضان، لو فرضنا أن نقدر نشخص بحاله بلا حاجة للأصول لا بأس، كلام أنه ما نقدر في فروض ما نقدر فرضا، ما ندري الحيوان رأينا، ما ندري الذبح سمى الله عند الذبح أم لا، بعد هنا ما يفيدنا الأوداج وما الأوداج، هل قال بسم الله الله أكبر عن ما كل استقبل القبلة
شفنا مثلا محزوز البقرة الآن
نعم.
هل هو مذكر أو غير مذكر، لكن شفنا جثة ما نقول بعد هل مذكر أو غير مذكر، نقول ميتة أو غير ميتة
خروف
الشكل انت ذهبت الى السوق كلام في السوق كلامنا ذهبت لتشتري لحم من القصابين هذا كلامنا
من القصابين
ايه كلامنا هنا ورأينا الذبيحة ولم نعلم فندري استصحاب عدم التذكية واستصحاب الميت عدم الميت عفوا ويلاحظ عليه هذا القول الثالث أنه إما أن يكون الموضوع للحرمة والنجاسة عنوان ما ليس مذكر أو عنوان ميتة ولا معنى لأن يجعل الشارع كلا العنوانين إنما عرفان الذي يجعله الشارع واحد منهما فلا بد من تحرير ذلك هذا واحد ثانيا هذا ما أشرنا إليه نشير له الآن أن استصحاب عدم كون الحيوان ميتا لا ينفعنا أصلا ليس له أثر شرعي حتى يعارض استصحاب عدم التذكية نعم فلا يجدي شيئا لأن الأثر الشرعي على عنوان الميتا
هو أصلاً لو استصحاب عنهم بدون تعارض مع هذا
تقول هو أصلاً تقول ليس بميتة
لو استصحابنا الحياة والأصل
الحياة بعد الحين ما عندنا ما نحتاج نستصحب الحياة الحيوان ميت نعلم جازمان ما عندنا شك إنه ميت
ما يستقيم كلام لو أردنا استصحاب الأصل الحياة أصلاً هو الأصل الموت فلا يمكن أصلاً إجبار في هذا الأمر
إيه نبغى نستصحب الميتة نستصحب إنه ليس ميتة في حياته ليس ميتة جزما صح حي ليس ميتة الآن بعد ما مات نشك ميتة ولا لا نستصحب إنه ليس ميتة فإذا ليس ميتة يجوز أكله لكن المشكلة إنه ليس موضوع الحكم الشرعي ما ليس ميتة فإثبات هذه الآثار باستصحاب عدم كون الحيوان ميتة من الأصل المثبت نعم ويمكن القول حتى نختم ونسألكم الدعاء بعدما ذكرنا الأقوال الثلاثة بأن الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة بعد وضوح عدم إمكان أن يكون كلا العنوانين موضوعا يعني ما ليس مذكر وعنوان الميتة هو القول الثاني باعتبار أن عنوان الميتة إما عنوان الميتة أضيق مما ليس مذكر أو مرادف له فإما عنوان الميتة يعني ما مات حتف أنفه أو ما زهقت روحه إما عنوان الميتة عفوا ما مات حتف أنفه هذا أضيق أو لا أوسع من ذلك عنوان الميتة ما مات أو ما زهقت روحه عفوا بغير شرائط التذكية فعلى كل حال سواء كان الميتة ما مات حتف أنفه أو ما زهقت روحه بغير الشرائط الشرعية فعلى كل حال يندرج عنوان الميتة فيما لم يكن مذكر لأن ما لم يكن مذكر يعني ما زهقت روحه وليس بالشرائط الشرعية الميتة حتى لو مات حتف أنفه لكنه بغير الشرائط الشرعية فالميتة داخل فيما ليس مذكى على كل تقدير وهذا معناه ان المدار عند الشارع على العنوان الاوسع. اذا كان في النصوص عنوان الميت تاره وعنوان ما ليس مذكر تاره، نقول اذن فالمنار عند الشارع العنوان الاوسع وهو ما ليس مذكر، لان الميت تدخل ضمن ما ليس مذكر وليس المناط على عنوان الميتة، لأن لو قلنا المناط على عنوان الميتة لم يشمل غير المذكر. فكل ميتتان ليست مذكات، لكن ليس كل غير مذكر هو ميتة، فالنسبة عموم وخصوص مطلق. طيب هذا كله فيما إذا جاء في لسان الدليل كلا العنوانين على أنه موضوع، كما في حرمة الأكل واللبس. في حرمة الأكل وحرمة اللبس جاء العنوانان صح، ورد عنوان الميتة وعنوان ما ليس مذكر، ونحن قلنا الذي جعله الشارع بالنتيجة العنوان الأوسع لأنه يشمل الأضيق. وأما بالنسبة إلى النجاسة فموضوعها الميتة وليس موضوعها ما ليس مذكر، إذ لم ينهض دليل على أن المناط في نجاسة الحيوان على كونه ليس مذكر، ما جاء دليل، بل الإجماع قائم على أن المناط عنوان الميتة. إن قلت التفكيك غير عرفي، يعني بعض الأحكام منوطة بعنوان ما ليس مذكر وبعض الأحكام منوطة بعنوان الميتة، هذا أمر غير عرفي، بل إما المناط في كل هالأحكام الثلاثة على ما ليس مذكر أو على الميتة. قلت ليس في ذلك حزازة، نحن والدليل، فإذا دل الدليل على ذلك التزمنا، وأما غير عرفي فلا شأن لنا بالعرف في هذه المسألة إذا قام الدليل على خلاف ما عليه العرف، والحمد لله رب العالمين.